بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تكلمنا بالأمس عن مال السلطان من حق على رعيته، ثم قال الإمام الإسماعيلي عليه رحمة الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، فإن من عقيدتهم قوله ولا القتال في الفتنة. أهل السنة لا يرون القتال في الفتنة، وهو ما يكون يعني بين المسلمين، ما يكون بين المسلمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنها ستكون فتن، وبين أن الخير كل الخير في اجتناب هذه الفتن وفي البعد عنها، فقال صلى الله عليه وسلم ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المؤمن أن يبتعد عن مثل هذه الفتن التي تسفك فيها دماء المسلمين فيما بينهم، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أشراط الساعة، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. فقيل وما الهرج؟ قال القتل. وفي أحاديث أخرى بيّن أن المراد بالقتل ها هنا هو قتل المسلمين بعضهم بعضا. فأهل السنة أبعد الناس عن القتال في الفتن لما يعلمون من العلم في حرمة دم المسلم، وأن المسلم لا يجوز أن يعتدى على عرضه وماله، فمن باب أولى يعتدى على نفسه بالقتل. فجاء في قصة عبد الله بن خباب ابن الأرت ولد الصحابي المشهور، أن الخوارج لما أتوه قالوا لا حدثنا بحديث سمعته من أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن، فكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. ففي هذا الحديث يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عن البعد عن القتال في الفتن، وأن يكون العبد هو المقتول ولا يقابل ربه سبحانه وتعالى وقد سفك دما حراما. وقد امتنع عثمان عن القتال لما خرج عليه من خرج قائلا لا أحب أن أكون أول من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالدم، أو كما قال، وذلك لعظيم حرمة دم المسلم. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من القتال في الفتن، حتى لو صار هذا الداخل في الفتن هو المقتول، مع ذلك يكون له من الإثم ما يكون. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، يعني هذا قاتل وهذا مقتول وكلاهما في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، يعني نعرف لماذا دخل النار، فما بال المقتول؟ فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فكان من جزائه أن يدخل النار بسبب نيته الأكيدة في قتل صاحبه، إلا أنه لم يتمكن. فالمسلم لا يدخل في الفتن ولا يقاتل. وقد جاء في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا دخل عليك أحد ويعني التمع السيف في عينك فأغلق عينيك. وفي بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم: اتخذ سيفا من خشب. وغير ذلك من الأحاديث الداعية منه صلى الله عليه وسلم عن البعد عن قتال المسلمين. ويعني من الأحاديث العظيمة الدالة على خطر هذه القضية حديث أسامة بن زيد كما في الصحيح الصحيحين وفي غيرهما، أنه قتل رجلا من بعض الكفار، قاتلوا أناسا من يعني من موالي أو من الحروقات، منطقة اسمها الحروقات، وكان منهم رجل لا يدع أحدا من المسلمين إلا قتله أو أصابه، فمر له أسامة رضي الله عنه فاختلف معه ضربتين بالسيف، فسقط هذا الرجل بين يدي أسامة وهو رجل كافر، وقد فعل في المسلمين الأفاعيل وقتل وجرح. فلما سقط بين يدي أسامة قال هذا الرجل: لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فلما رجعت السرية إلى المدينة وأخبر الرسول الخبر، استدعى أسامة وقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فكان جواب أسامة هو جواب كل أحد سيكون يعني مر بمثل هذا الموقف. فقال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني ما قالها إلا خوفا من السيف. يعني معقولة يعني رجل يقتل ويفعل بنا الأفاعيل وهو من الكفار، ثم قبل موته بقليل يقول لا إله إلا الله فينجو؟ فقال: إنما قالها متعوذا. وفي رواية قال: يا رسول الله، إنه قتل فلانا وفلانا وفعل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه قالها يعني متعوذا؟ أنت ما تدري. ثم جعل يقول صلى الله عليه وسلم: فما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ويكرر عليه هذه الكلمة. فتأملوا وانظروا في القاتل وهو من حب رسول الله، وفي المقتول وهو كافر في ظاهر أمره وفعل الأفاعيل في المسلمين وقتل، وقبل موته بلحظة قال لا إله إلا الله. فماذا نقول عن أناس في هذا الزمان وقبل هذا الزمان وأيضا بعد هذا الزمان ممن تجرأوا على سفك الدماء المسلمة؟ وإذا نظرت وذهبت يمينا وشمالا في كثير من بلاد الإسلام ترى أن القتل قد استعر في كثير من بلاد الإسلام. المسلم يقتل أخاه ويسفك دمه ويتعمد قتله، وقد يتهاون في قتل إخوانه إذا أراد أن يقتل كافرا مثلا. فصار عند كثير من المسلمين في كثير من بلاد الإسلام تهاون عظيم في الدخول في الفتن، وهذا ليس من منهج أهل السنة وليس من طريقتهم. أما ما وقع بين الصحابة فسوف نتكلم عنه إن شاء الله تعالى في ختام يعني هذا الدرس أو الانتهاء من هذا الكتاب غدا إن شاء الله. لكن الآن ويعني الواجب على المسلم أن يبتعد كل البعد عن أي قتال يكون بين المسلمين. لكن ترى للأسف الشديد يقع من القتال بين المسلمين يعني شيء عظيم، تسفك فيه الدماء، تنتهك فيه الأعراض وغير ذلك، وهذا من الوقوع في الفتن، وهذا خلاف مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال: ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل. إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك. نعم، مذهب السنة أنه إذا وقع قتال بين المسلمين فالواجب السعي في الإصلاح بينهما، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فإذا كان بعض المسلمين يبغي على 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 البعض فيجب أن يدافع بعد السعي في الإصلاح، فإن أبوا الإصلاح يجب أن يدافع ويقاتل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا الفئة الباغية، يعني التي بغت وظلمت، التي بغت وظلمت، ف يعني الفئة الباغية تقاتل، ولكن قبل قتالهم لا بد من مناصحتهم ومن الجلوس معهم، لا بد من مناصحتهم ومن الجلوس معهم. طبعا الفئة الباغية هي الفئة التي تقاتل لشبهة، أما الفئة التي تقاتل لغير شبهة فهم قطاع الطرق، يعني الذين يقاتلون الدنيا أولئك قطاع الطرق. أما الفئة التي تقاتل لشبهة، يعني تقاتل المسلمين من المسلمين لشبهة فهذه وهي مخطئة ومخالفة للصواب، فهذه تسمى الفئة باغية، بغت. فالفئة الباغية تقاتل كما قلنا، ولكن قبل قتالهم لا بد من مناصحتهم ولا بد من تذكيرهم. وهذا الذي يعني كان في الزمان الأول لما حصل ما حصل بين معاوية رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه، وجدت من المنصحات ومن الجلوس، لكن ما اتفقوا، وكل له رأيه وكل له اجتهاده، حصل القتال. وهكذا في كل زمان لا بد من مناصحة الفئة الباغية. وابن عباس رضي الله عنه كذلك طلب من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب إلى الخوارج لما اعتزلوا في حروراء، وهي قرية بجانب الكوفة في العراق. قال له ابن عباس: دعني يا أمير المؤمنين حتى أذهب إليهم وأكلمهم. فذهب إليهم ابن عباس وجادلهم وناظرهم في ثلاثة مسائل، فرجع النصف منهم. وهذه الفائدة، أن النصيحة والمجادلة بالتي أحسن تحقن بها الدماء، فإن أبوا بعد ذلك إلا القتال فيقاتلون، نبوا بعد ذلك إلا القتال فيقاتلون. ونقاتل الفئة الباغية مع الإمام العدل الموجود، وإذا لم يكن عدلا كذلك نقاتل الفئة الباغية. فلو أن طائفة بغت في بعض بلاد المسلمين فواجب على أهل هذه البلاد أن يقفوا صفا مع إمامهم، وإن لم يكن عدلا، فإن العدالة في الإمام لا تشترط يعني السلامة من الفسق ومن المعاصي وغير ذلك، أهم شيء يكون إماما مسلما. أما إن لم يكن عدلا فهذا فليس بواجب، وإن كان عدلا فهذا من باب أولى أن يقف معه المسلمون في هذا البلد الذي هم فيه. قال: إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك، يعني تقاتل الفئة الباغية على شرط أهل السنة. والمراد بشرط أهل السنة في قتال الفئة الباغية كما جاء في حديث ذكره الحافظ بن حجر في كتابه بلوغ المرام في باب قتال المرتد والجاني، في باب قتال المرتد والجاني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن أمي عبد، وهو ابن مسعود: هل تدري كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ فقال ابن مسعود: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها. فالفئة الباغية لا تقاتل كما يقاتل الكفار، الكافر إذا قتل فإننا نغنم ماله ونقتله إذا أردنا بعد أسره ونطلب هاربهم ونقسم فيئهم ونجهز على جريحهم ونفعل كل شيء معهم الكفار. أما الفئة الباغية من المسلمين فلا يجوز أن يجهز على الجريح، إذا كان واحد منهم جريح ما يقتل، وإذا كان أحدهم أسير لا يقتل، وإذا هرب منهم هارب فلا يعني يطلب ولا يتابع، يترك خلاص لعله أن يرجع إلى رشده ويعقل. وكذلك لا يؤخذ منهم الفيء، يعني ما تؤخذ الغنيمة، غنائمهم ما تقسم. وهذا الحديث يعني حديث ضعيف جدا، إلا أن ما اشتمل عليه من أحكام هذه أحكام صحيحة، هذا الذي جرى عليه العمل في زمان أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، بل جاء ذلك من قوله ثبت عنه موقوفا أو قاله موقوفا وثبت من فعله، فكان إذا قاتل لا يفعل هذه الأمور، لا يقسم الفيء ولا يجز على الجرحى ولا يقتل الأسرى لأنهم مسلمون. هذا الذي يظهر لي من قوله على شرطين في ذلك. ثم قال ويرون الدار دار إسلام لا دار كفر كما رأت المعتزلة. هذا يعني مذهب المعتزلة، ما دام النداء بالصلاة والإقامة بها ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين، يعني إذا كانت البلاد يعني تظهر فيها شعائر الإسلام، ومن أظهر شعائر الإسلام قضية النداء والإقامة، فإذا كان النداء والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين، ماذا؟ هذه البلاد تعتبر بلاد إسلام. وذلك ثبت في الصحيح أو في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أغار على قوم، يعني إذا أراد قتال قوم أغار عليهم مع الفجر أو قبل الفجر، لماذا؟ ينتظرهم، فإذا سمع أذانا وإلا أغار، إذا سمع أذانا وإلا أغار، فإن الأذان من أظهر شعائر الإسلام، فإذا أظهر الأذان دل ذلك على أن هذه البلاد بلاد ماذا؟ بلاد إسلام، أن هذه البلاد ماذا؟ بلاد إسلام. وهذا الحديث يدل على وجوب الأذان، فكان النبي ينتظر ويسمع، فإن سمع أذانا انكف عن القتال، قال هؤلاء مسلمين، وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، أغار عليهم صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت. فالدار دار إسلام بما أن الأذان والإقامة بها ظاهرين. لكن قد يسأل سائل ويقول يعني يوجد الأذان والإقامة في بعض بلاد الكفر، بلاد كافرة لكن يأذنون للناس، أو بعض المقاطعات أو بعض البلدات أو القرى إذا كثر فيها المسلمون أن يؤذنوا ويقيموا، فهل تعتبر هذه البلاد بلاد إسلام؟ نقول لا، بما أن الكلمة فيها ليست للمسلمين، وقد يمنعون في أي وقت من الأذان، والآن يعني لا يخفاكم يعني الهجمة الشرسة على المسلمين في أوروبا، المآذن ما مآذن وغير ذلك، والنقاب وغير ذلك من هذه الأمور التي، والحجاب في المدارس، فهذه ليست بلاد إسلام، لأن أهل الإسلام غير ممكنين فيها، أهل الإسلام غير ممكنين فيها، فإن الكلمة إذا كانت للكفر ولأهل الكفر فإن البلاد بلاد كفر، وإذا كانت الكلمة للإسلام ولأهل الإسلام فإن البلاد بلاد إسلام، وإن وجد فيها الكفر لا بد أن ننتبه، يعني إذا كانت بلاد إسلام وفيها معاصي، فيها خمر، فيها حكم غير ما أنزل الله، فيها غير ذلك، نقول هذا حرام وبعضه كفر، وإذا فيها الشرك مثلا نقول هذا الشرك وكفر، لكن البلاد بلاد إسلام، لا تخرج عن الإسلام بمثل هذه الأمور، بما أن شعار الإسلام ظاهرة فيها وأهل الإسلام ممكنين، وإن كان هناك مخالفات موجودة، لكن إذا لم يكن لأهل الإسلام تمكين في البلاد وكانت تمكينه لأهل الكفر فإن البلاد بلاد كفر. ذلك قال الشوكاني عندكم في الحاشية، يقول الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذون له بذلك من أهل الإسلام. يعني هذا من تقصير أهل الإسلام أنهم أجازوا الكفار أن يتظاهروا بكفرهم، فهذه دار إسلام ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها، لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم. وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس. ثم قال: ويرون أن أحدا لا تخلص له الجنة وإن عمل أي عمل إلا بفضل الله ورحمته التي يخص بهما من يشاء، فإن عمله للخير وتناوله الطاعات وتناوله الطاعات إنما كان عن فضل الله الذي لو لم يتفضل به عليه لم يكن لأحد على الله حجة ولا عتب، كما قال الله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال سبحانه وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: يختص برحمته من يشاء. إذن هذه عقيدة أهل السنة أن الجنة لا يؤهل لها أحد بعمله، وإنما هو فضل رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله أراد وشاء أن هذا من أهل الجنة، أن هذا من أهل الجنة، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا العبد، لأن هذا العبد أصلا لن يمكن من طاعته واستقامته إلا بفضل الله. يعني ما في أحد يقول أنا اهتديت بنفسي، إنما من الله علي بالهداية. إذن هو فضل الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الأمر كذلك فلا تخلص الجنة لأحد إلا بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي كتب لعباده هذا الخير. هذا من جهة. ومن جهة ثانية كذلك نقول أن العبد مهما عمل من أعمال صالحة فإن عمله لا يؤهله لدخول الجنة، لأن عمله ليس جزاء لدخول الجنة، فإن الجنة أمرها عظيم جدا، ومهما عمل الإنسان من عمل فلن يؤدي بأعماله هذه طول حياته نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على هذا العبد وعلى عباده الذين يدخلون الجنة، نعمة من هذه النعم في هذه الدنيا كنعمة البصر أو كنعمة السمع وغير ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. لذلك مهما عمل الإنسان فلن يكون عمله جزاء لدخول الجنة، فالفضل أولا وآخرا لله رب العالمين، لله رب العالمين الذي من علينا بأن هدانا وأن يسر الهدى لنا وأن وفقنا سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضاه، لما يحبه ويرضاه. ذلك الأنصار في حنين لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم ولم يعطي الأنصار شيئا، حنين كانت بعد فتح مكة، وهذا في هذا اليوم غنم المسلمون غنائم عظيمة جدا ووزعها النبي صلى الله عليه وسلم على الأعراب وعلى رؤوس القبائل، وأعطى المهاجرين ما أعطاه ولم يعطي الأنصار شيئا. فوجد صغار الأنصار في نفوسهم، وجد الأنصار في نفوسهم وتكلم صغارهم صغار، قالوا: قد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه. وقال بعضهم: يغفر الله لرسوله، يعطيهم ويمنعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فلما بلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار جميعا، وقد كلم سعد بن عبادة قال: ما تقول؟ قال: ما أقول، وما أنا إلا من قومي. يعني وجد في نفسه كذلك، وجد في نفسه. والأنصار لا شك أن لهم يعني النصر العظيم للإسلام والمسلمين، فلم يجدوا شيئا فوجد في نفسه كما وجد سائر الأنصار. فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم في حظيرة، ولم يدخل معهم أحدا إلا بعض المهاجرين الكبار كأبي بكر وغيره. ثم خطبهم خطبة عظيمة، والحديث في الصحيحين، وكذلك رواه الإمام أحمد، وهذه رواية الإمام أحمد. قال: يا معشر الأنصار، يقول صلى الله عليه وسلم: مقالة بلغتني عنكم ووجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، وأعداء فألف بين قلوبكم، وعالة فأغناكم الله؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: أجيبوني يا معشر الأنصار. فقالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ أو قال صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم ولصدقتم وصدقتم. إذا أردتم أن تقولوا لكم مقالة ولصاحب الحق مقالة، وهذه المقالة منكم صدق ونحن نصدقها. يقول صلى الله عليه وسلم: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك. الآن النبي بعد ما ذكر فضله عليهم كر على نفسه، وهذا من تواضعه، فجعل يذكر فضل الأنصار عليه صلى الله عليه وسلم. فقال: أما لو شئتم لقلتم فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، وطريدا فآويناك، وعائلا فأغنيناك. والأنصار كلما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الفضائل ماذا يقولون؟ يقولون: بل المنة لله ولرسوله. نعم، وهذا هو وجه الشاهد، بل المنة لله ولرسوله. فلولا فضل الله سبحانه وتعالى عليهم بأن أرسل رسوله إليهم فاستقر في بلدهم وهاجر إلى ديارهم ونزل مدينتهم، لما كان للأنصار ولا ما كان للمدينة من ذكر ومن فضل، بل كانت كسائر المدن. فلما هبط فيها صلى الله عليه وسلم ونزل بين ديارهم، بورك في هذه الأرض، بوركت هذه المدينة، وارتفع شأنها، وعظم الأجر فيها، وعظم الفساد فيها، وحصلت من الفضل ومن المنزلة ومن المكانة الشيء العظيم التي جعلت عند بعض العلماء به مدينة رسول الله أفضل بقعة على وجه الأرض، حتى أنها جعلت أفضل من مكة. هذا مذهب طائفة من العلماء. لماذا؟ لنزول الرسول إليهم. ولكن هذا من تواضعه، ولا شك أن الفضل والمنة أولا لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم على الأنصار وعلى سائر المسلمين. وهذا الأمر لم يخفى على الأنصار، فجعلوا يقولون: بل المنة لله ولرسوله. فلا نفرح أيها الأخوات الفاضلات أبدا، ولا نأشر ولا نبطر إذا وفق الله بعضنا لعلم أو لعمل أو لغير ذلك، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من عباده. فنسأل الله أن يعيننا على شكر فضله، وأن يثبتنا عليه، وأن يمدنا بالمزيد منه سبحانه وتعالى. والحديث المشهور في هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله برحمته، إلا يتغمدني الله سبحانه وتعالى برحمته. فإذا لا يدخل أحد الجنة بعمله، وإنما ندخل برحمة الله سبحانه وتعالى. وهنا سؤال غدا إن شاء الله تأتون بجوابه، وهو: قال الله سبحانه وتعالى في حق أهل الجنة: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. كيف نجمع بين الآية والحديث؟ فالآية يخبرنا فيها ربنا سبحانه وتعالى أننا ندخل الجنة بالعمل، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والحديث ينفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم دخولنا الجنة بالعمل، فما وجه الجمع بين الآية والحديث؟ هذا هو السؤال. ثم قال: ويقولون أن الله عز وجل أجل لكل حي مخلوق أجلا هو بالغه، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فما من حي إلا وله أجله. وبعض الأحياء يعيش أياما كبعض الدواب، وبعض الدواب تعيش مئات السنين كبعض السلاحف، وكل له أجله، وكل له يومه، وكل له موعده، ولكن الشأن كل الشأن في المكلفين، ماذا صنعوا وماذا عملوا في أيام حياتهم. فإذا جاء الأجل لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون، إذا جاء الأجل أبدا خلاص انتهى الوقت، فلا يغتر مغتر بإمهال الله سبحانه وتعالى له، لأنه قد يأتيه الأجل ثم بعد ذلك يطلب العمل ولا يقدر. قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ثم بعد ذلك سيتحسر المتحسرون وسيندم المفرطون عندما ينزلون في قبورهم، فيتمنى الواحد منهم لو قدر على العمل ولا مجال. مر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الطبراني، على صاحب قبر فقال: ركعتان إلى هذا، أي إلى صاحب القبر، أحب إليه من بقية دنياكم، أحب إليه من بقية دنياكم. فالله الله بالعمل والاجتهاد، فالإنسان لا يدري متى يفجأه الأجل، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فإذا كان العبد على طاعة فليحمد الله وليسعى في المزيد، وليحذر أن يلقى الله سبحانه وتعالى على غير ذلك. أعرف شابا، هذا الشاب مات أخوه الكبير بمرض في قلبه، ثم أتبعه الآخر فمات، فلما رأى إخوانه قد تفلتت أرواحهم في عز شبابهم قال: ما لا مجال، فاستقام على طاعة الله خوفا من الموت، قال: بيأتيني الموت أنا على غير طاعة أستقيم. ولكنه لم يصبر، استقام فترة ولم يصبر، ثم رجع إلى صحبة السوء. فلما رجع إلى صحبة السوء لم يمهل كثيرا حتى وافاه الأجل، فنسأل الله السلامة والعافية. القصد أن الإنسان إذا علم هذه القضية وأن الأجل قد يأتي في أي حين فليعمل له وليستعد، فإن الإنسان لا يستطيع أن يأخذ من عمر غيره، إنما هو عمر واحد، وكل ظنين بأيامه، وكل ظنين بحياته. قد جاء في سنن الترمذي، هذا حديث عجيب، أن آدم عليه الصلاة والسلام لما نسرت ذريته بين يديه فقاموا بين يديه قال: آدم من هؤلاء؟ يقول آدم: من هؤلاء؟ فقال الله له: هؤلاء ذريتك، هؤلاء أولادك، كلهم وقفوا بين يدي أبيهم وكنا معهم. فرأى آدم عليه الصلاة والسلام أحد ذريته فأعجبه منظره، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا يعني أحد ذريتك من الأمم المتأخرة يسمى داود، اسم هذا ولد داود. فقال آدم وكم عمره؟ قالوا عمره 60 سنة، هذا عمر هذا ولد 60 سنة. فقال فأعطوه من عمري 40، أعطوه من عمري 40، فمكن الله له. قال نعم خلاص سنبلغه 100، هذا الولد إذا جاء أجله سنأخذ من عمرك 40 سنة ونعطيه لهذا الولد. فلما جاء أجل آدم وجاءه ملك الموت، قال ما أردت؟ ماذا تريد؟ قال قبض الروح. قال لقد بقي من عمري 40 سنة، لقد بقي من عمري، ويعرف متى يموت، علمه الله. فقال لقد بقي من عمري 40 سنة. فقالوا أما يعني أعطيتها لولدك داود؟ قال صلى الله عليه وسلم فجحد آدم، قال لا ما أعطيته. وطبعا جحدها نسيانا، لأن قال صلى الله عليه وسلم فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. هل أجل واحد أحد يستطيع أن يعطي آخر شيء من عمره؟ إنما هي يعني أيام معدودة على العبد، كلما مضى يوم مضى بعض هذا الإنسان، لكن إذا جاء الأجل خلاص ما في مجال. ومن يعني القصص أو ما يذكر يعني من يعني كلام بني إسرائيل ومن قصص بني إسرائيل، أن ملك الموت هذه القصة ذكرها بعض أهل التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يدري سبحان الله وين يموت، لا يدري أين موته. سبحان ربي العظيم. الشيخ بن باز من الرياض، الشيخ بن عثيمين من القصيم، والشيخ مقبل من اليمن، وكلهم دفن في مكة. ليش؟ لأن الله إذا أراد أن يعني يقبض عبد روحه في أرض جعل له فيها حاجة، جعل له فيها حاجة. أما الشيخ بن باز فمات في الطائف، لأنه كان هناك يعني وقت الصيف في الطائف، فمات فدفن في مكة. وأما الشيخ بن عثيمين فكان في مكة في رمضان، ثم تم علاجه عليه رحمة الله في جدة، فمات ودفن في مكة. وأما الشيخ مقبل عليه رحمة الله عالم اليمن، فإنه يعني أتي به إلى المملكة للعلاج، ذهب به إلى أمريكا، ثم رد إلى جدة وإلى مكة، فمات هناك فدفن في مكة. فالله إذا مات ما يدري وين يموت وين تقبض روحه، لكن أهم شيء ماذا؟ أهم شيء تقبض روحه على خير. فهذا نبي الله سليمان كان جالسا في مجلسه، فدخل ملك الموت عليه فنظر نظرة لبعض لجلس من جلساء سليمان، نظرة يعني دون غيره، نظرة استغراب واستعجاب. فخاف هذا الجليس، خاف الموت، ومن لا يخاف الموت؟ فقال سليمان لقد خفت على نفسي، فأريدك أن تذهب بي اليوم الآن إلى الهند حتى أهرب، يعني قد يقبض روحي، قال يعني احملني على الريح حتى أذهب إلى الهند. فقال له سليمان لك ذلك، فطارت به الريح إلى الهند. ثم سأل سليمان ملك الموت عن سبب نظرته هذه لهذا الجليس، فقال ملك الموت لقد استغربت، يقول ملك الموت لقد عجبت من وجوده عندك، فإني موعود بقبض روحه في الهند. يقول هذا عندي في السجلات موجود أني بقبض روحه في الهند، فعجبت أنه موجود عندك. فذهب إلى حتفه وإلى مكان قبض روحه. وهكذا الإنسان أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، مهما كان الإنسان في أي مكان في أي بقعة سيأتيه الموت عاجلا أم آجلا، كما كتب الله وكما قضى. لكن أعظم أمر وأهم أمر أن يتدارك نفسه بطاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال وأن من مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله المسمى له، كما قال الله عز وجل: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني من مات أو قتل أو انتحر، يعني ما يستطيع أحد أن يتأخر عن أجلي. واحد يقول أنا بنتحر، أنا ماذا سأنتحر عشان أموت قبل يومي؟ قول هذا يومك وقد قتلت نفسك بيدك. وهكذا من قتل أو من يعني أصابه حادث أو غير ذلك، كل يموت في أجله، ما حد يتأخر عن أجله، سواء بموت طبيعي أو بأن يقتل أو أن يقتل نفسه، كل يموت في يومه، ما حد يستطيع أن يتأخر عن أجله. لذلك بعض الناس سبحان الله يعني تكتب له النجاة وقد يعني مات من مات. يعني فيما يذكر عن قصة كذا فيها طرافة وفيها يعني يقال أن امرأة قال يعني أراد ولدها السفر، أراد ولدها أن يسافر، فخافت وجدت كانت أخاف أن الطيارة تطيح، هكذا حال الأمهات، فألحت وأصرت على ولدها بأن لا يطير وأن لا يسافر. فقال يا أمه يعني أعمار بيد الله، قالت لا إلا ما تسافر. أخيرا رضخ لكلام أمه فلم يسافر إرضاء لأمه. فبينما العجوز تسمع في الأخبار في صبيحة ذاك اليوم الذي سافر فيه الناس، فإذا بالطائرة التي كان يركب ولدها فيها قد سقطت ومات من فيها، ففرحت فرحا عظيما أن الله سبحانه وتعالى نجى ولدها، وذهبت إليه توقظه تريد أن تبشره، فما قام، فقد جاءه الأجل على فراشه. فسبحان الله الموت أمره عجيب وأمره غريب، ويعني متى جاء فلا صاد له ولا راد. وهذه الآية التي ذكرها هذا الإمام: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، إنما ذكرها ربنا ردا على المنافقين عندما قتل بعضهم في معركة أحد، فقالوا كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: قل لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقول لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني ما قتل أصحابنا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وهذا سبحان الله يعني المتأمل والناظر في بعض الميتات يستغرب كيف وصل الموت إلى هذا الشخص. يعني بعض الناس يموتون بطريقة غريبة، يأتيه الموت يبحث عنه ويدور عليه، يدخل عليه شيء، تدخل عليه حصاة، يدخل يسقط، تدخل في رجله أمر، فسبحان الله يهلك بسبب هذا الأمر. لكن مع ذلك ماذا نقول؟ نقول الإنسان وإن كان أجله مكتوب فلا يعني ذلك أن يتهاون وأن يلقي بنفسه في التهلكة، وأن لا يأخذ بالأسباب، لا يأخذ بالأسباب، يبتعد عن أسباب التهلكة، ولا يقول أجل مكتوب والعمر واحد مثل بعض المتهورين من الشباب وغير ذلك، ممن يقود السيارات بسرعات يعني هائلة أو يقفز من أماكن، أو يعني كلهم يريد الشهرة، كلهم يريد أن يظهر ويكتب له تاريخ في عالم الناس، والله هذا أول من يفعل كذا، هذا أعلى ما يعني، هذا يعني قفز من أعلى مكان، وكل يريد الشهرة. وبعضهم يستدل بماذا؟ يقول الأجل مكتوب. نقول نعم الأجل مكتوب، لكن لا تلقي بنفسك إلى التهلكة، فإن الله أمر أهل الإيمان بالتحصن والبعد عن أسباب التهلكة، وقال سبحانه وتعالى: وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وليأخذوا حذرهم، وهم في ماذا؟ هم في جهاد، ليس في لعب، في جهاد وفي غير ذلك، أمرهم بأخذ الحذر وأن يتحصنوا بأسلحتهم. فكيف يعني بغير مثل هذا الموقف العظيم؟ ثم قال، وهذا أيضا من عقيدة أهل السنة: وأن الله تعالى يرزق كل حي مخلوق رزق الغذاء الذي به قوام الحياة، وهو ما يضمنه الله لمن أبقاه من خلقه. وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، أي الله الذي رزقه. وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به. هذا يعني هذه الفقرة يريد أن يوصل بها المؤلف أن الرزق إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى، فكل رزق به قوام الحياة فهو من عند الله لجميع الأحياء جميع المخلوقات، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب قد يقول قال: طيب وين الطيور؟ الطيور أيضا، الطيور ما تأكل في السماء، الطيور لا بد من حاجتها إلى الأرض حتى تأكل. أقل شيء أنها إذا أمسكت فريستها في السماء فإنها لا تأكلها في السماء وإنما تنزل الأرض، وكثير من الطيور ما يأكل إلا على الأرض أو على الشجر وغير ذلك، وتكون الآية ماذا؟ الآية شاملة. فالرزق كله من عند الله سبحانه وتعالى، يرزق من يشاء بغير حساب. قال سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون الآية الأولى في نعم فرأيتم ما تبنون. قال: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. فيعني الإنسان ليس له دخل في رزق أو في غير ذلك، الرزق بيد الله. نعم قد يتخذ أسبابا، بعد ذلك ينتظر من الله سبحانه وتعالى الفرج. وإذا أيقن العبد مثل هذا المعنى ارتاح كثيرا، ارتاح واستقام وابتعد عن الحرام. فإن كثيرا من الناس ممن ولغ في الحرام وفي أكل الحرام خاصة في هذا الزمان، سبب ذلك ضعف عقيدته في هذا الباب، وأن الله هو الرزاق. نعم يقولون ويتكلمون بألسنتهم ويقولون الله هو الرزاق، لكن في الحقيقة يعني اليقين عندهم ضعيف، والعمل بمثل هذا الكلام الذي يتكلمون به ضعيف. فترى الواحد منهم يعني يقع في الحرام ويقع في المنكر ويقع لأجل أن يحصل على رزق، ويترك الواجبات حتى يحصل على هذا الرزق الذي كتب له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني: أجملوا في الطلب. وأخبر أن رزق العبد يعني يأتيه ويحرص عليه أشد من حرص ماذا؟ من الموت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرزق في الحقيقة إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى، إنما هو من عند الله. وإذا أيقن العبد بمثل هذا أقول استقامت أحواله. كثير من تفريط الناس إنما هو بسبب قضية العمل والرزق، يقع في الحرام، يقع في المنكر، يعصي الله. تقول لماذا؟ يقول لك: ما عندي إلا هذا. سبحان ربي العظيم، كيف ما عندك إلا هذا؟ عندك الله، ماذا تريد أنت؟ عندك الله، استعن بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وسيرزقه الله سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. لكن الناس سبحان الله تفرطوا. لذلك الإمام الحسن البصري سئل يوما عن سر زهده وإقباله وطاعته، فماذا قال؟ قال: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن لذلك قلبي. خلاص إذا علمت أن رزقك ما بيأخذ غيرك، ليش تخاف؟ ولماذا تجامل؟ ولماذا تترك الواجب، تترك الصلاة لأن والله المدير موجود حتى يخرج وقتها، تقع في الحرام والله لأجل عيون المدير؟ لماذا؟ رزقك لن يأخذه غيرك. إذا لم تجد رزقا هنا ستجد أضعافه في مكان آخر. ذهب بعض الأخوة إلى بعض قرابته، امرأة من أهله ومن جماعته، أعرفها المرأة وليس لها أحد، عندها ولدين وليس لها والد ولا ولد، وهي مطلقة. فقال لها: هذا العمل الذي تعملين فيه عمل محرم، تعمل في الربا وغير ذلك. قال: ما يجوز لك هذا، مع أن نفسه ضعفت عن نصيحتها لكنه نصحها. فقالت: ما أصنع، أنت تعرف حالي وأنا امرأة وضعيفة، قال توكلي على الله سبحانه وتعالى. فبادرت هذه المرأة سبحان الله بقوة وعزيمة فتركت الحرام الذي كانت فيه، وهذا قبل سنين طويلة، تركت الحرام الذي كانت فيه، فعوضها الله سبحانه وتعالى بعمل حلال وبضعف الراتب. كانت تستلم في يعني هذه الوظيفة 7000 يعني قبل سنين، فعوضت بالحلال 14,000 درهم. لماذا؟ لأنها توكلت على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وفي الآية الأخرى يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم، فالرزق إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. يقول علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به وحدي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيته، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي. ويعني السلف الصالح كانوا يعني كانت قلوبهم ممتلئة بمثل هذه المعاني، معرفة الله سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الرزق إنما هو من عند الله. بل كانوا لا يحبون أن يمدحوا بمثل هذه الأمور، لأنهم يعلمون أنها من عند رب العالمين سبحانه وتعالى، وإن كانوا هم أسبابا لها. هذا عمر بن عبد العزيز يعني أمير المؤمنين والإمام العادل، جاءته امرأة تشكو له الحاجة وأن لها 4 من البنات، وطلبت منه ولا والد لهن، يعني أبوهم ميت، فطلبت منه أن يجعل لهن معاشا في كل شهر. فأجرى للأولى، جعل الأولى معاشا، قال اكتبوا هذه الأولى كذا من المال شهريا. فهذه المرة ماذا قالت؟ قالت الحمد لله على نعمه. ثم فرض للثانية فقالت الحمد لله على نعمه. ثم فرض للثالثة، فلما فرض للثالثة عظم الأمر عند هذه المرأة وفرح فرحت، فجعلت تشكره، قالت له يعني أشكر، وشكرته ولم تشكر الله. فماذا قال عمر عند ذلك؟ قال إنما كنا نفرض لهن عندما كنت تلين الحمد أهله، يعني عندما كنت تحمدين الله كنا نعطيهن. فمري هذه الثلاث أن يواسين الرابعة، يعني لما كنت تحمدين الله أعطيناهن، أعطينا الأولى وأعطينا الثالثة، ثم أعطينا الأولى والثانية ثم الثالثة، فلما حمدته بعد الثالثة امتنع عن إعطائها، لأنه يقول أنت حمدت من لا يستحق الحمد، حقيقة الذي يستحق الحمد هو رب العالمين، فلم يعطي الرابعة. وقال مري هؤلاء الثلاث أن يواسين ماذا؟ أن يواسين الرابعة. هكذا كانوا رضي الله عنهم. فالرزق كله من عند الله، قال وهو الذي رزقه من حلال أو من حرام، يعني الرزق سواء كان من الحلال فهو من عند الله، وسواء كان من الحرام فهو من عند الله. هذا كما قدمنا أن كل شيء قدره الله سبحانه وتعالى، فالذي يأكل من الحلال إنما يأكل من رزق الله، والذي يأكل من الحرام إنما يأكل من رزق الله، إلا أن طريقة كسبه طريقة محرمة، وإلا هذا المال الحقيقة هو رزق الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز لهذا الإنسان أن يأكل منه، لأنه محرم. قال وكذلك رزق الزينة الفاضل عما يحيا به، يعني هذا الرزق في الطعام والغذاء والشراب الذي يحيا به، كذلك جميع الأرزاق الأخرى من الأمور الكمالية، من ملابس، من بيوت، من زين، من غير ذلك، كلها من عند الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتي يوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فكل شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فالإنسان الذي يتزين بهذه الزين كلها من عند الله، لكن ننبه خاصة يعني أخواتنا إلى ونوصيهن بعدم الإسراف، بعدم ماذا؟ الإسراف. نعم هذا من رزق الله ومن فضل الله، والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يرى أثر نعمته عليه، لكن كل شيء بقدر. لأن بعض النساء للأسف الشديد تصرف راتبها 10,000 درهم في شنطة واحدة، وهذا الأمر يعني كان مقتصرا على البعض، فالآن عم وانتشر وطن، حتى البنات الصغار في البيوت لا بد أن يشتروا ما يسمى بالماركات، فتؤذي أباها وتؤذي أمها ويعني تزن على آذانهم، لا بد من هذا ولا بد من هذا. سبحان ربي العظيم، عجبا والله. شنطة 5,000 درهم ليش؟ شنطة 6,000 درهم لماذا؟ أخبرني عامل يقول عندنا شنطة 30,000 درهم، قلت هل يشتريها أحد؟ قال كثير، 30,000 درهم على شنطة فاضية ما فيها فلوس تحملها المرأة وتدور بها، لماذا؟ يا ليتنا والله، يا ليتنا في سعينا في مثل هذه الأمور نكون مع ربنا. كل هذا لأجل إرضاء عيون الناس. ماذا يقول الناس عني؟ أحمل شنطة ب100 درهم ولا 200 درهم؟ لا، لابد أحمل 5,000 مثل الناس. أسعى في رضا الناس وأسعى في إرضاء عيونهم، وأني لست دونهم وأني أسير معهم وفي ركابهم. أقول لو كنا كذلك مع ربنا سبحانه وتعالى لكان في ذلك والله النجاح والفلاح والفوز، أن نسعى دائما فيما عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله ينظر إلينا فنسعى في طاعته ونسعى في الصدقات ونسعى في الأعمال الصالحة، لكن نسعى في إرضاء عيون الناس وفي يعني بث يعني الفكرة عندهم عنا بأننا يعني أناس متطورون ونواكب الحضارة ونعرف الموضات ونعرف الماركات وغير ذلك. يقول هذا في الحقيقة لا يجوز، خاصة عند من يعني الحال عندها ضعيف، فتكلف نفسها وتكلف زوجها وتكلف والدها وأمها. اتصلت بي امرأة، اتصلت بي امرأة فقالت أنا آخذ من فلوس زوجي من غير علمه، آخذ من فلوس زوجي من غير علمه. فقلت لها وكم يعطيك زوجك؟ كم يعطيك الزوج؟ قالت يعطيني 4. يعطيني إيش؟ 4. أنا ظننت 400، فقلت يعني 400 لو زاد 100 كان طيب. فقلت لها يعطيش 400 درهم؟ قالت لا يعطيني 4,000. يعني هذه 4,000 حق زوجته شهريا، غير المأكل والمشرب والملبس ورحلات والدخلات والخرجات وغير ذلك. قلت لها يعطيكي 4,000 وتأخذين من ماله؟ لا يجوز، ما يجوز لا شك. راتب الزوج كله 30,000، تأخذ 4,000 وتأخذ زيادة، لماذا؟ حتى لا تكون دون زملائها. يعني نحن نريد أن نخرج من هذا العالم التي دخلت فيه كثير من النساء، اسمحوا لي على الإطالة، لكن هذا العالم الآن دخل فيه كل الناس، العوام طبعا ما بوله، حتى أهل الدين. ترى بعض الأخوات يتكلفن، أقول الحمد لله طيب البسنا، لكن كل شيء بقدر، كل شيء بقدر. ليش تكلف وليش الكلفة وليش دفع الأموال؟ هذه الأموال لو نؤدي نصفها للفقراء لربحنا كثيرا. نعم والله، فالله الله أخواتي، ترى الزهد بالدنيا طيب، الزهد بالدنيا طيب، والإنسان يرتاح قلبه عندما يزهد في دنيا الناس. والحمد لله ترى فيه كما لا يخفاكم فيه أمور مقلدة، في شرط ب150 و200 ومثل هذه التي ب5,000، فاستعيذوا بها عن هذا الإسراف الذي وقعت فيه كثير من النساء. نسأل الله لنا ولهن ولجميع المسلمين الهداية والصلاح والسداد والرشاد. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.